الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. يعني كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقومون رمضان حق القيام ويصومونه حق الصيام، واسأله سبحانه وتعالى ألا يخرجنا من هذا الشهر الكريم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. النهارده طبعا مع درس فوات الأهمية بالنسبة لنا، درس مهم جدا، وبخاصة إحنا داخلين بقى على التراويح والتهجد والصلوات الطيبة دي اللي كلنا بالفعل عايزين بالفعل إن إحنا نشعر فيها بقى بخشوع وطمأنينة وسكينة، نشعر فيها بحلاوة الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى، علشان تكون دي بداية لتغيير حالنا في الصلاة بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. إزاي نخشع في الصلاة؟ قبل ما أتكلم إزاي نخشع في الصلاة، خليني بس أتناقش معاكم في كام مسألة كده سريعا. أول هذه المسائل أنا عايز معاكم إن أنا أصحح بس تصور مهم قوي لمسألة الخشوع في الصلاة. بعض الأخوة والأخوات بيظنوا إن الخشوع في الصلاة معناه إن أنا أخش أعيط في الصلاة، فأنا إذا عيطت في الصلاة فده معناه إن ده خشوع في الصلاة. شوفوا، الخشوع في الصلاة له صور كثيرة جدا، الخشوع في الصلاة له صور كثيرة جدا. فمن ذلك مثلا الصورة الأولى من صور الخشوع في الصلاة دمع العين، دمع العين دي الصورة الأولى المنتشرة عند كتير من الناس، وبالفعل ثبت عن كتير جدا من السلف أن خشوعهم كان بكاء في الصلاة، كما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. ولأثر أن قال أحدهم: صليت خلف عمر رضي الله عنه ذات يوم في صلاة الفجر وهو يقرأ بسورة يوسف حتى وصل إلى قول الله تبارك وتعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال: فكنت أسمع نشيج عمر وأنا من آخر الصف أو من آخر المسجد. وعبد الله بن الزبير بيقول: دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فإذا هي تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فإذا هي رضي الله عنها تبكي. وكانوا بيقولوا في شأن الصديق رضي الله عنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ في الصلاة بكى بكاء شديدا والناس لن يفهموا منه القرآن. فممكن يكون الصورة الأولى من صور الخشوع في الصلاة إن الإنسان منا يبكي. الصورة الثانية من صور الخشوع في الصلاة قشعريرة في الجسد، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله. في بعض الأوقات بتكون صورة الخشوع بتاعتنا وإحنا بنصلي، قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فممكن في بعض الأوقات تكوني أنت واقفة مركزة جدا في الصلاة، مركزة جدا فيما تسمعين من قراءة التراويح أو التهجد أو الصلاة المفروض أو نحو ذلك، ومرة واحدة تشعري بقشعريرة في جسدك كاملا، أو أنت يا ابني تشعر بقشعريرة. القشعريرة دي دلالة بفضل الله سبحانه وتعالى إن الخشوع بالفعل نزل إلى جسد الإنسان. الصورة الثالثة من صور الخشوع في الصلاة إن الإنسان يخرج منها عالي الإيمان، عالي الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أنت سبحان الله في حياتك ذنب، مش قادرة تاخدي قرار إنك تسيبيه، دخلتي صلاة التراويح، سمعتي آيات هزتك، خرجتي بتقولي أنا عمري ما أرجع للذنب ده تاني. أنت كان عندك تقصير مثلا في الحجاب مثلا، أو تقصير في الصلاة، أو تقصير في عبادة من العبادات، دخلتي الصلاة صليتي خارجة حاسة إن أنت إيمانياتك في السماء، حاسه ان انت ايمانياتك في السماء، وانت بتاخدي قرار ان انا ما عدتش بعد كده هقصر في هذه العباده. دي من علامات الخشوع، ودي العلامه الثالثه من علامات الخشوع، استشعار الانسان بعلو في الايمان. الامر الرابع من علامات الخشوع في الصلاه ايضا فتح يفتحه الله سبحانه وتعالى على الانسان في فهم ايه من الايات. سبحان الله، من علامات الخشوع ان انا واقف سبحان الله في الصلاه، والشيخ عمال يقرا، وسبحان الله بيقرا الايات، ففتح الله سبحانه وتعالى علي فتح عظيم جدا، وانا والشيخ بيقرا انا حسيت ان فعلا الايه دي فعلا واضحه في حياتي، وسبحان الله الايه دي عظيمه جدا، وفتح الله عز وجل علينا فيها فتحا عظيما، فتحا عظيما. فسبحان الله، هذه ايضا من علامات الخشوع في الصلاة، إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا في فهم آية، يفتح علينا بتدبر آية، يفتح علينا بمعنى من المعاني الإيمانية في هذه الآيات. فسبحان الله، هذه أيضا من علامات الخشوع. العلامة الخامسة، سكينة تحل على المكان. ايضا من علامات الخشوع سكينه تحل على المكان. سبحان الله، تستشعر وانت بتصلي دايما في هرج ومرج كده في المصلى، وبخاصه عند النساء في رمضان في التراويح يعني، الا ان سبحان الله انت في هذه الليله تشعري ان المسجد كله في حاله سكينه وهدوء تام، هدوء لو رمينا ابره على الارض هتتسمع. ايه السكينه دي؟ هذه حاله من حالات الخشوع نزلت على قلب العبد، سكينة طمأنينة، حركة في القلب عجيبة. سبحان الله. العلامة الستة من علامات الخشوع في الصلاة أيضا الخروج فيها بفرحة بسعادة. عارفين قول الله سبحانه وتعالى: إذا هم يستبشرون، الحتة دي بس مش ما قبلها، إذا هم يستبشرون. أنت صليت الصلاة خارجة من الصلاة مستبشرة، فرحانة، مبسوطة، في نوع من أنواع السعادة كده نازل في قلوبنا، أنا خارجة من الصلاة أنا فعلا حالي متغير، في نوع سعادة موجود في قلبي. دي كلها علامات تدل على إن الإنسان خشع في الصلاة، مش البكاء بس اللي كما يظن بعض الناس. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان إحنا في كتير من الأوقات بنصاب بمثل هذه العلامات اللي تدل على الخشوع في القلب، وما بنبقاش واخدين بالنا، لأن إحنا عندنا تصور الخشوع في الصلاة هو عبارة عن البكاء بس. طيب، الأمر التاني اللي عايز أتكلم فيه إزاي نخشع في الصلاة، وإيه الخطوات بالفعل اللي أنا لو عملتها إن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يرزقني الخشوع في الصلاة. رقم واحد، ادعي كتير يا بنتي، ادعي كتير يا ابني، ادعوا كتير إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقكم القلب الخاشع. ادعوا كتير إن ربنا يرزقنا القلب ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيدعو الدعوة دي: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، اللهم إني أسألك قلبا خاشعا. فادعوا ربنا كتير. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ما من قلب من قلوب العباد إلا وبين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. فادعوا أن ربنا سبحانه وتعالى يملأ قلوبكم بالخشوع. لازم تفهموا كويس جدا أن الخشوع ده شيء ما بيتشراش، يعني مش هنشتري مثلا واحنا رايحين نشتري مثلا يميش رمضان، قلنا نص كيلو فستق وكيلو كاجو ودينا 2 كيلو خشوع. الخشوع لا يباع ولا يشترى، وإنما هو رزق من الله سبحانه وتعالى يمن به على من يشاء من عباده. فأول حاجة ادعوا ربنا سبحانه وتعالى كتير إنه يرزقكم الخشوع، وعلى كثرة ما احنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يرزقنا الخشوع بإذن الله تبارك وتعالى، إذا رأى الله عز وجل منا إلحاح في طلب الخشوع يعطينا ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، محتاجين الخشوع ده. الأمر التاني اللي نحصل بيه الخشوع أو الخطوة التانية، عايز أسألكم سؤال، هو الخشوع عمل قلبي ولا عيني ولا لساني ولا يدوي ولا قدمي؟ الخشوع بيتعامل بأي جارح من جوارح الإنسان؟ الخشوع ده عمل قلبي بحت. طب الخشوع اللي هو عمل قلبي بحت ده، القلب ده لو متكتف، القلب ده لو عليه ران، القلب ده لو عليه ذنوب، القلب ده لو عليه أقفال، ممكن في يوم من الأيام يخشع في الصلاة؟ الإجابة لا. علشان كده الخطوة التانية من الخطوات المهمة جدا، من الخطوات المهمة جدا اللي نحصل بها الخشوع في الصلاة، إن الإنسان منا ضروري يكثر من التوبة والاستغفار. ليه؟ لأن الإنسان منا كلما أذنب ذنبا كانت فيه نقطة سودة على القلب. طب احنا على مدار السنة بنذنب، فبقت فيه ذنوب كتيرة جدا غطت القلب، عملت عليه حاجة اسمها ران، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم. ومع زيادة الذنوب الران ده بيبقى عليه أقفال، وفي بعض الأوقات بيتغلف القلب بسبب الذنوب، فيجي بقى الخشوع عايز يخش، هو مش عارف يخش، عايز يخش مش عارف يخش. عارفين الصبح كده احنا مقفلين الشبابيك، الشباك الخشب والإزاز، والشمس عايزة تخش هي مش عارفة تخش، الحيطان مصمطة الشمس عايزة تخش مش عارفة، الشباك مقفول فالشمس مش عارفة تخش. فالحاجة عندك تقول لك ايه الصبح؟ يا ابني قوم كده وافتح الشبابيك، افتح الشيش الخشب وافتح الإزاز، خلي الشمس تخش كده الأوضة. أول ما بتفتح الشبابيك الشمس بتخش الأوضة بفضل الله سبحانه وتعالى، تستفيد منها، تستفيد بقى بنورها، تستفيد بضيائها، تستفيد بقتلها للجراثيم والبكتيريا، لازم تخش. فهي لازم الشمس تلاقي منفذ تدخل من خلاله. طب لو الأوضة مقفلة من كل حتة، هي بتبقى عايزة تخش ولكن للأسف ما هياش عارفة تخش. طب تعالوا بقى، احنا عندنا ذنوب كتيرة جدا غطت القلب، الخشوع عايز يدخل زي ما الشمس عايز تخش الأوضة، الخشوع مش عارف يدخل، الخشوع مش عارف يدخل. والسبب في ده إن القلب اتغلف وعليه أقفال وعليه ران، كما قال ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى إذن طول ما القلب عليه أقفال لا يمكن بحال من الأحوال الخشوع ينفع يخش، هي طاقة عايزة تخش جوه القلب بس القلب مقفول، القلب مقفول. وبالتالي اللي عايز بالفعل ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الخشوع في الصلاة، هو محتاج بالفعل انه يجتهد غاية الاجتهاد، يجتهد غاية الاجتهاد ان يطهر قلبه من الذنوب والمعاصي، ان مجموعة القيود والاغلال والران والاقفال والغلف اللي موجود على القلب ده لازم يتشال من على القلب علشان يجد الخشوع منفذ الى القلب. طيب ازاي نعمل ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. صقل قلبه يعني يرجع قلبه أبيض تاني كما كان قبل ذلك، وبالتالي الأغلال دي تسقط والغلف يسقط والران يسقط، ويصبح القلب بفضل الله سهل أن يدخل فيه الخشوع. عشان كده كتروا جدا في هذه الأيام وفي هذه الليالي من الاستغفار، كتروا في هذه الأيام والليالي من التوبة، وعلى قدر ما احنا هنتوب وعلى قدر ما هستغفر هيكون حال الإنسان منا بفضل الله قابل أنه قلبه يخشع في الصلاة. الأمر الثالث من الخطوات المهمة جدا لمسألة الخشوع في الصلاة، إن الإنسان منا يحاول بقدر المستطاع يزيل ما يشغله في الصلاة. إحنا حوالينا أشياء كثيرة جدا ممكن تشغلنا في الصلاة، أشياء كثيرة فعلا جدا. زي ايه؟ علشان كده هقول لكم على مجموعه احكام شرعيه كده تقولوا سبحان الله، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن كذا ونهانا عن كذا ونهانا عن كذا. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا في الصلاه ان احنا يكون نظرنا في موضع السجود، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل في الصلاه طأطأ راسه ورمى ببصره موضع السجود وتقول عائشة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فما خالف بصره موضع سجوده. ليه يبقى عيني في موضع سجودي؟ لأن أنا لو أعطيت العنان للعين إن هي تنظر يمين وشمال وفوق وتحت، هتنشغل بأشياء كتيرة جدا، هتنشغل بشكل الجدار والرسومات اللي عليه، هتنشغل بهدومي اللي قدامي، هتنشغل. وعلشان كده النبي نهانا عن الالتفات في الصلاة. ولما السيدة عائشة سألته: يا رسول الله، الالتفات في الصلاة؟ قال لها: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. علشان كده خلي عينك موضع سجودك، وحاولي بقدر المستطاع ان ما تبقاش عينك سبب من الاسباب اللي تخليكي مشغولة في الصلاة. الامر الثاني، حاولي دايما تصلي في المكان اللي ما فيش فيه اشياء ممكن تشغلك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم، والسيدة عائشة حاطة قدامها ستارة كده كان عليها تصاوير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أزيلي عنا كرامك الستارة دي، فلا تزال التصاوير التي فيها تعرض علي في صلاتي. النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بيختار طبيعة الثياب اللي بيلبسها في الصلاة علشان ما تشغلهوش هذه الثياب في الصلاة. حتى طبيعة الثوب اللي كان النبي بيلبسه كان بيبقى حريص جدا، يعني ان هو يختار الثياب اللي ما فيش فيها رسومات، ما فيش فيها ألوان كتير، علشان ما تشغلهوش في الصلاة. وحديث الأنبجانية واضح جدا ومعروف كما في الصحيحين. كل دي أحوال النبي كان بيبقى حريص إنه هو داخل الصلاة ما تبقاش قدامه علشان ما تشغلهوش. كذلك أيضا وإحنا داخلين الصلاة في بعض الأشياء اللي بتمنعنا أيضا كمان من الخشوع، كحالة الإنسان مثلا، يعني أعزكم الله إن الله لا يستحي من الحق. أنا النهاردة محتاج إن أنا أدخل الخلاء، محتاج إن أنا أدخل الخلاء، فقلت لا أنا أمسك نفسي وأخش أصلي. طب ما أنا طول ما أنا قاعد في الصلاة أنا تعبان، أنا مش قادر أركز في الصلاة. يبقى لازم الإنسان منا يزيل هذه العوارض اللي بتعرض له في الصلاة علشان يقدر بالفعل إنه بالفعل يعرف يخشع في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان وهو حاقن، فقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. اللي جعان قوي يقعد ياكل ويجي الصلاة بعد كده. الأمر الثاني، اللي عايز يدخل خلاء يدخل الخلاء الأول قبل ما يجي يصلي. ليه؟ لأن الجوع أو حبس الـ الأخبثين ده هيمنعني فعلا من الخشوع في الصلاة. والإنسان لازم يكون مركز في هذه الصلاة، فما تخلوش حاجة تشغلكم عن الصلاة. كذلك أيضا من العوارض للأسف اللي بتشغلنا كتير قوي في رمضان بالذات في التراويح الأكل الكتير. حاولوا دايما، يعني نصيحة لوجه الله، شوفوا أنا عودت نفسي دايما وعودت أهل بيتي إن الفطار بتاعنا هيكون خفيف جدا خفيف جدا، وبعد كده هننزل للمسجد علشان نصلي التراويح، ولما نرجع نبدأ نفطر بقى زي ما احنا عايزين أو ناكل زي ما احنا عايزين. ليه؟ لأنه طبيعي جدا الأكل الكتير بيجيب نوم كتير، الأكل الكتير بيخلي الإنسان مش قادر يركز في الصلاة. فحاولوا تتخففوا في الإفطار، وبعد صلاة التراويح تعالوا بعد كده كلوا ما تشاءون وما تحبون. دي بنسميها عندنا العوارض اللي بتمنعنا من الخشوع في الصلاة. الخطوة الرابعة، حفظ أذكار الصلاة. من ضمن الحاجات اللي دايما بتشغلنا في الصلاة إن الإمام طول في الركوع، إن الإمام طول في السجود. إحنا لو حافظين الأذكار بتاعة الركوع وأذكار السجود وأذكار الجلوس بين السجدتين، صدقوني والله حفظ الأذكار يفرق معانا كتير جدا. بعض الناس لما بتسجد هو الإمام طول في السجود ليه؟ يا جماعة والله لو تيقنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأنا هجتهد في الدعاء فأكثر من الدعاء وأنتم سجود، أنا هجتهد في الدعاء وأنا بصلي. لا يمكن بحال من الأحوال حد فينا يقول في يوم من الأيام هو الإمام طول ليه في السجود. ليه؟ هو أولا مجتهد جدا في دعائه داخل الصلاة. اللي بيجتهد في أذكار الركوع: سبحان ربي العظيم ثلاثا، سبحان ربي العظيم وحمدي ثلاثا، سجد وجه الذي، اللهم لك ركعت وبك أمنت عليك توكلت، لا إله إلا أنت، أنت ربي لا إله إلا أنت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. اللي يكون حريص على حفظ الأذكار على حفظ الأذكار داخل الركوع وداخل السجود، إنه عارف بين السجدتين بيقول إيه، رب اغفر لي مرتين أو ثلاثا، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وارحمني واجبرني وعافني، كما في لفظ. يبقى هنا في هذه الحالة طول ما الإنسان منا مشغول بهذه الأذكار بيستفيد حاجتين، قلبه حاضر في استحضار معاني هذه الأذكار، الأمر الثاني إن هذا الذكر يعني الشيطان أول ما يلاقينا بنذكر ينخنس، كما هو وارد في الحديث إن العبد إذا ذكر الله عز وجل انخنس الشيطان، يبعد الشيطان، وبالتالي يكون الإنسان منا بفضل الله عز وجل قادر على إنه في هذه المواقف بالفعل إنه يذكر ربنا سبحانه وتعالى كتير، إيه الأذكار المتعلقة بهذا المكان ونحو ذلك. كذلك أيضا معرفة الأذكار تفتح لنا باب مهم قوي ويا ريت تركزوا فيه، الله يبارك فيكم. حفظ الأذكار ومعرفة معاني الأذكار وفضائل الأذكار يفتح لنا باب عظيم جدا، وخدوا مثال على كده. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان يصلي فسمع رجل في دعاء الاستفتاح، شوفوا بقى الناس اللي حافظة دعاء الاستفتاح، فسمع النبي رجل يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، فقال صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة من المتكلم آنفة؟ قال الرجل أنا وما أردت إلا الخير، فقال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. فأنا النهاردة لما أعرف إن لما بقول هذا الذكر الله سبحانه وتعالى يفتح لي أبواب السماء، ربنا سبحانه وتعالى يفتح لي أبواب السماء، يبقى هنا الإنسان هيبقى محتاج جدا 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 إنه يحفظ الذكر ده، لأن طالما أبواب السماء اتفتحت ليا يبقى أنا عارف إن دعائي دلوقتي مستجاب. النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء آخر أيضا من أدعية الاستفتاح اللي بتكون ما بين تكبيرة الإحرام والفاتحة، سمع رجل يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي بعد الصلاة من المتكلم؟ قال أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت 12 ملكا، من 11 ل 19 ملك يبتدرونها بيتنافسوا أيهم يكتبها أولا، مين اللي يكتب الذكر وفضل الذكر ده أولا. يبقى سبحان الله يستشعر الإنسان في هذه اللحظة قد إيه الملائكة بتتنزل عليه علشان تنال فضل كتابة هذا الأجر العظيم، كتابة هذا الأجر العظيم. يبقى إذا هذه الأذكار بتفتح على الإنسان أمور عظيمة جدا، تفتح على الإنسان أمور عظيمة جدا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الصديق أن يقول في آخر الصلاة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أن من قال هذا الذكر بعد التشهد قبل السلام غفر الله عز وجل له ذنبه. طب أنا النهاردة لما أكون حافظ هذا الذكر يبقى إذن أنا لن أتركه أبدا، لن أدعه أبدا، وبالتالي معرفة الأذكار ومعرفة معانيها، تحضير الأدعية اللي أنا أدعو بها في صلاتي وفي سجودي، ده هيفرق معايا كتير جدا في مسألة الخشوع في الصلاة. وكونوا دايما على يقين إن على قدر ما القلب بيكون ذاكر لله سبحانه وتعالى في الصلاة، على قدر ما ينخنس الشيطان ولا يستطيع الشيطان إنه يوسوس لنا، وعلى قدر ما الإنسان بيكون حافظ هذه الأذكار ما بيكونش عنده وقت أصلا إلا وهو فيه ذاكر لله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع من الأمور المهمة جدا اللي فعلا بتفيدنا في مسألة الخشوع في الصلاة هي مسألة معرفة ما يحدث في العالم الغيبي أثناء الصلاة. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ إحنا تعودنا منك إن أنت بتكلمنا دايما بالكتاب والسنة، يعني أنت بتقول دلوقتي إن إحنا عارفين ما يحدث في العالم الغيبي، طب هو الغيب لا يعلمه إلا الله. أيوة صحيح كلامكم صح، الغيب لا يعلمه إلا الله، وعلشان كده أنا بقول لكم إيه، أنا بقول لكم دلوقتي أنا هتكلمكم عن بعض الأمور الغيبية اللي بتحصل في الصلاة وإنتوا مش واخدين بالكم منها. طب أنت عرفتها إزاي؟ أيوة ما أنا عرفتها من الكتاب والسنة، عرفتها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول أمر حاولوا دايما تستشعروا وانتوا راكعين وساجدين المعنى ده، وهقول لكم قد ايه الركوع والسجود هيبقى له طعم بعد ما تحرروا الحديث اللي انا اقوله لكم الان دلوقتي. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، أول ما بنيجي نصلي يؤتى بالذنوب كلها فتوضع على الرأس وعلى العاتق، فكلما ركع العبد وسجد تساقطت ذنوبه. طول ما أنا راكع طول ما الذنوب بتاعتي بتتساقط، طول ما أنا ساجد الذنوب بتاعتي بتتساقط، طب تخيلوا ان احنا الان استشعرنا ان ده بيحدث الان في جانب الغيب اللي انا مش شايفه، الحاجه اللي احنا مش شايفينها. احنا راكعين الان، طب انا راكع دلوقتي وانا مستشعر، طول ما انا راكع الذنوب بتتساقط. والله العظيم نتمنى ولو ان الامام ركع ولمده ساعه. طب ولو فعلا طول ما انا ساجد الله عز وجل يغفر لي ذنوبي والذنوب بتتساقط عني. والله لو الامام فضل ساجد لمده ساعه انا بالنسبه لي مبسوط وفرحان، ليه؟ ذنوب عماله تتساقط. الانسان منا بقى لما ينظر الى الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، ازاي يغفر لنا الان ويرحمنا الان؟ سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، وهو الملك الغفور الرحيم. كذلك ايضا لو استشعرنا ما يحدث في عالم الغيب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا قام يصلي، شوفوا اللي جايه دي، ان العبد اذا قام يصلي أقبل الله عز وجل بوجهه على عبده يناجيه ما لم يلتفت. يعني إيه الحديث ده؟ النبي بيقول لنا إن ربنا سبحانه وتعالى يقبل علينا ويدنو منا ويقترب منا سبحانه وتعالى قربا يليق بذاته وجماله وكماله سبحانه وتعالى، قربا خاص بعباده المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بيقرب منا ويدنو منا سبحانه وتعالى وينصب وجهه لوجوهنا ما لم نلتفت. والله العظيم اللي يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى قريب منه ويدنو منه، كلما ازداد الانسان خشوعا وعدم الالتفات في الصلاه، والله ده هيكون اكبر معين لينا الا نلتفت ابدا في الصلاه. ليه؟ لان ورد في روايه اخرى فاذا التفت العبد انصرف عنه الرب سبحانه وتعالى. فده اللي بيحدث في عالم الغيب من حولنا. يستشعر الإنسان معنى ثالث مثلا إذا قام من الركوع، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من قال إذا رفع رأسه من الركوع اللهم سمع الله من حمده، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت 32 ملكا نزلوا من السماء يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. استشعار ما يحدث حولنا، أبواب سماء بتفتح، ملائكة بتقرب مننا، ملائكة بتقرب منا، الله سبحانه وتعالى يدنو من عباده المؤمنين، الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة لكتابة ما نقول. من استشعر ذلك، والله من استشعر ذلك المسألة دي تفرق معاه كثير جدا جدا جدا. طيب الأمر السادس من الأمور المهمة جدا، طبيعة قراءة الإنسان منا للآيات، طبيعة قراءة الإنسان منا للآيات، ودي من أكثر الأمور اللي بتجلب للإنسان بالفعل الخشوع في الصلاة. وعلى قدر ما طريقتنا في القرآن بتختلف في القراءة، على قدر ما الإنسان بتحصل له بفضل الله معاني الخشوع. يعني سيدنا أبو هريرة، سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه، جاءه رجل وقال قرأت القرآن كله في ليلة، فقال هزا كهز الشعري، هزا كهز الشعري، لا يكن هم أحدكم آخر الصورة ولكن حركوا به القلوب. يبقى إذن ابن سعود هنا بيقول لنا لما تيجوا تقرأوا ما يبقاش همكم وانتم بتصلوا في القراءة، هيكون همكم في القراءة احنا خلص الصورة. ولكن يكون همنا الأساسي ازاي نحرك بالقرآن قلوبنا، ازاي نحرك بالقرآن قلوبنا. طب ازاي نتعامل مع القرآن بالقراءة الصحيحة السليمة؟ اسمعوا الحذيفة كان بيقول ايه، كان النبي صلى الله عليه وسلم او صليت ذات ليلة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ مترسلا. يبقى اول حاجة خلي قراءتكم بالراحة بهدوء، ولو هتصلوا مأمومين خلوا دايما نفسكم وراء امام قراءته هادية مش قراءته سريعة. القراءة الهادية دي هي القراءة المؤثرة في القرآن. الله قال ورتل القرآن ترتيلا. يبقى رقم واحد خلوا القراءة هادية. طب رقم اتنين قرروا الآيات وعيدوا الآية مرة واثنين وثلاثة، لأن على قدر ما بعيد الآية مرة واثنين وثلاثة على قدر ما قلبي بيستحضر معاني هذه الآية. عشان كده كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول تكرار الآية كمضغ التمرة، كلما مضغتها وجدت حلاوتها. نفس الكلام وإحنا بنقرأ كده عيدوا الآية مرة واثنين وثلاثة، انا مش هدفي ان انا اقرا كتير، انا هدفي ان انا احرك قلبي بالقراءه. وعلشان كده ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بآية واحدة يرددها. النبي قام الليل كله بآية واحدة بس بيردد هذه الآية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعبد الله بن الزبير بيقول انا بعد دخول وقت الضحى دخلت على ام المؤمنين عائشة، خلته أسألها عن شيء، فإذا هي تصلي الضحى تتلو قول الله سبحانه وتعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فقال: فوالله ذهبت إلى العالية، ذهبت إلى العالية، مكان بعيد في المدينة، فبعت واشتريت حتى إذا انتصف النهار أتيت لأدخل عليها، فإذا هي تردد نفس الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم. كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا في القراءة وهي بتأثر فعلا في القلب مسألة ارفعوا صوتكم شوية بالقراءة، ما تقرأوش دايما بقلبكم أو بلسانكم وبس، حاولوا دايما يبقى فيه صوت في القراءة. ليه؟ العلماء بيقولوا القلب بين اللسان والأذن، فاللسان لما بيشعر بالقراءة والأذن بتسمع القلب يبدأ يتحرك. حاولوا دايما وانتم بتقرأوا علوا صوتكم بصورة بسيطة جدا، وحاولوا تتغنوا بالقرآن، رتلوا القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، يجهر به. يبقى هنا الحديث ده فيه معنيين، المعنى الأول إن أنا أجهر بقراءتي علشان قلبي يستمتع بالآيات، الأمر الثاني استشعار أنني إذا جهرت بالقراءة فإن الله عز وجل يستمع لي. ربنا بيسمع قراءتك، ربنا بيسمع قراءتك، فسبحان الله أسمعوه خيرا، أسمعوا الله عز وجل خيرا. الأمر الرابع ودي من الأمور أو الخامس ودي من الأمور النافعة جدا لمسألة القراءة وإزاي القراءة بالفعل تؤثر في القلوب، معايشة الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيقرأ كان له حال كده مع القراءة. سيدنا حذيفة بيقول إيه: فكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، مر بآية مثلا فسبح باسم ربك العظيم، يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: سبحان ربي العظيم. وإذا مر بآية فيها تحميد حمد، يحمد ربنا سبحانه وتعالى. وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل، مثلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رب أسألك أن أكون في هذه الجنة، يا رب أسألك جنتك، يا رب أسألك النعيم المقيم في الجنة. وإذا مر بآية فيها تعوذ أو فيها ذكر للعذاب أو النار تعوذ، مثلا: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقف ويتعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذا العذاب. هذا النوع من أنواع معايشة الآية يفرق معاكم كتير جدا. الأمر السادس من الأمور المهمة جدا في باب القراءة وهي نافعة فعلا ومجلبة للخشوع، البحث عن رسالة الله عز وجل أو عن رسالة الله عز وجل في الآية. يعني إيه البحث عن رسالة الله في الآية؟ قبل ما تخش تصلي، قبل ما تخش تصلي قول النهاردة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بعت لي رسالة من خلال الآيات، وقعد دور من خلال الآيات اللي هتقرأها أو بتسمعها عن الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لك. الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حسن بن علي بن فاطمة حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الريحانتين، سيد شباب أهل الجنة، يقول: أدركت سلف هذه الأمة، الصحابة رضي الله عنهم، أدركت سلف هذه الأمة ينظرون للقرآن على أنه رسائل من الله لهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ليعملوا بها بالنهار، يتدبرونها بالليل ليعملوا بها بالنهار. فحاولوا دايما ان انتوا واحنا بنسمع كده للشيخ في صلاة التراويح ايه الرسالة اللي ربنا هيبعتها لنا النهاردة، ودوروا على الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى هيبعتها لكم، والله صدقوني هيبقى شيء نافع جدا 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 ليكم. كذلك ايضا من الامور المهمه جدا اللي فعلا جالبه لينا ان احنا نخشع في الصلاه، حاولوا بقدر المستطاع ان انتوا تقراوا المعاني من كتاب تفسير مبسط اللي انتوا هتصلوا بيها في صلاه التراويح. يعني خلاص احنا بنصلي في مسجد بيصلي بجزء، خلاص مثلا انا كنت عامل سلسله عن تفسير اجزاء القران، الجزء اللي هنقراه بالليل في التراويح ناخد المعاني بتاعته في صلاه العصر. فسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى نفعني نفعا عظيما، الصلاة بتاعتي اتغيرت تماما. والله العظيم يا اخواننا واخواتنا، الصلاة اتغيرت تماما. ليه؟ انا عارف خلاص الجزء ده ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منه، فاندخلت في الصلاة، فربنا سبحانه وتعالى نفعنا كتير جدا. الدكتور حازم شومان له سلسلة عن تفسير القرآن، دكتور محمد علي يوسف له سلسلة في تفسير القرآن، دكتور أحمد عبد المنعم له سلسلة في تفسير القرآن. خلاص هاتوا كده تفسير الأجزاء وقرأوا هذه الأجزاء، تفرق معاكم كتير جدا. في كتاب برضو نافع قوي في هذا الباب اسمه أول مرة أتدبر القرآن، أول مرة أتدبر القرآن. نظامه إيه؟ بياخد سورة سورة ويذكر لنا أهم المعاني الإيمانية اللي موجودة فيها والرسائل الربانية اللي موجودة فيها. اقرأوا، خلاص إحنا هنقرأ النهاردة بسورة المائدة، قبل ما تروحوا صلاة التراويح اقرأوا كويس جدا المعاني الإيمانية الموجودة في سورة المائدة. ده لما تروحوا تصلوا يفرق معاكم كتير جدا 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 جدا. من الأمور المهمة جدا اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الخشوع في الصلاة أيضا، وهي متعلقة بالقراءة، وهي متعلقة بالقراءة، حاولوا قدر المستطاع ان انتوا تنوعوا في الآيات. احنا من اكتر الاشياء اللي بتخلينا مش حاسين بطعم الصلاة ان احنا في كل صلاة بنقرأ قل والله احد وكل اعظم من الفلق او كل اعظم من الناس، كل صلاة ان اعطيناك الكوثر واذا جاء نصر الله والفتح. طب ما هو طبيعي القلب يعني سبحان الله يعني اصبح فيه فطور من جهة هذه الصور. طب نوعوا في القراءة، المسألة تفرق معاكم كتير جدا. وهقول لكم الان على سر عجيب جدا. لما كنا زمان انا والشباب في صلاه التراويح بنصلي من المصحف، حاطين المصحف قدامنا وبنقرا منه، سبحان الله كان ما شاء الله احنا يعني بننتفع. ولكن لما قلت للشباب بقول لكم ايه، احنا السنه دي مش هنقرا من المصحف، كل واحد يراجع كويس جدا الايات اللي هيقراها علشان القراءه هتكون غيبا من الحفظ. وسبحان الله القراءه من الحفظ كان لها طعم تاني تماما، كان لها طعم تاني تماما. علشان كده حاولوا دايما بقدر المستطاع ان انتوا تسمعوا من تسمعوا الايات، صدقوني والله هتفرق معاكم كتير جدا اثناء صلاتكم ان شاء الله تبارك وتعالى. تفرق معاكم كتير جدا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. دي بعض المعاني المتعلقه بالصلاة، دي بعض المعاني المتعلقة بالقراءة. طيب من الأمور المهمة جدا، من الأمور المهمة جدا وهي أيضا من الأمور فعلا المساعدة للإنسان على مسألة الخشوع في الصلاة، يبقى إذن دي مجموعة من الأشياء اللي بالفعل إحنا لو حققناها، لو حققناها أثناء قراءة الإنسان منا للقرآن تفرق معاه كتير جدا، تفرق معاه كتير جدا وهو بيقرأ القرآن أثناء الصلاة، فبالتالي ده هينطبع على الخشوع في الصلاة. كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا أثناء برضه عشان إحنا نستعين بيها على مسألة الخشوع في الصلاة، حسن اختيار المسجد، حسن اختيار الشيخ اللي بيقرأ، دي من الأمور النافعة جدا. فمما لا شك فيه إن الشيخ الذي يقرأ، طيب الحمد لله تبارك الله الحمد لله، من الأمور المهمة جدا النافعة لينا علشان بالفعل إن شاء الله يحصل لينا الخشوع في الصلاة، اختيار المسجد، رقم اتنين اختيار الشيخ اللي احنا هنصلي وراه. ممكن يكون الأمر بالنسبة لنا صعب شوية، ولكن حتى لو في صعوبة إن الشيخ المسجد مثلا ده هيكون بعيد عني شوية أو الكلام ده، معلش هو شهر واحد لازم نتعب فيه. اختاروا الشيخ بالفعل اللي قراءته تؤثر فيكم، اختاروا الشيخ اللي قراءته تؤثر فيكم. وما تنسوش إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه إن من أحسن الناس صوتا من إذا سمعته حسبت أنه يخشى الله، حسبت أنه يخشى الله. احنا محتاجين بالفعل الناس اللي لها أصوات بتؤثر في قلوبنا. كان عمر رضي الله عنه يأتي بأبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه ويقول له: يا أبا موسى ذكرنا ربنا. فيقرأ أبو موسى الأشعري فيبكي عمر ومن معه. ليه اختار أبو موسى الأشعري بالذات؟ لماذا اختار عمر أبا موسى الأشعري؟ ليه بالذات أبو موسى؟ قال: آه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود: اقرأ علي. قال له: يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل. قال: انني اشتهي ان اسمعه من غيري، انا عايز اسمعه منك يا ابن مسعود. قال: فقرأت حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تذرف عيناه بالدمع. يبقى احنا محتاجين نختار بالفعل شيخ امام يكون حسن الصوت، فمما لا شك فيه انه صلى الله عليه وسلم قال: ان حسن الصوت يزيد القرآن حلاوة. حسن الصوت بيزيد القرآن حلاوة. فاحنا عايزين نختار المسجد وحتى لو كان بعيد عنا شوية، اختيار الشيخ حتى لو كان بعيد عنا شوية. الأمر الثامن من الأمور المهمة جدا وتنفعنا إن شاء الله في مسألة الخشوع في الصلاة هو حسن الاستعداد للصلاة بقبلها يسير. احنا بعض الناس بيجي متأخر ويطلع جري 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 ويطلع المسجد ويجري في الشارع ويطلع المسجد وهو بيجري بسرعة مش عارف ايه، فده داخل وهبطان ونفسه في كرشة، وعلى ما يبدأ يستحضر ما مع الإمام يكون أصلا نص الصلاة فات. لا يا إخوانا، احنا محتاجين بالفعل ان احنا نكون قبل الصلاة ولو بيسير احنا موجودين في المسجد، موجودين في المسجد نذكر الله سبحانه وتعالى، ندعي ربنا سبحانه وتعالى، نسمع الأذان ونردده بسكينة وطمأنينة، نقوم نصلي السنة، وبعد كده نقعد بهدوء وطمأنينة ندعو الله سبحانه وتعالى ونكثف دعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا القلب الخاشع ويبعد عنا القلب الغافل. في الوقت ده، في الوقت ده ما شاء الله لا قوة بالله، الدنيا هتفرق معانا والصلاة بالفعل هيكون لها طعم. علشان كده ورد عن السلف أنهم كانوا يهتمون بالتواجد في المسجد قبل الصلاة بفترة، كل ده من باب تحصيل الخشوع. حتى قال أحدهم: لو أتيتم ذات يوم إلى المسجد فلم تجدوني في الصف الأول فاطلبوني في المقبرة. لو جيت في يوم من الأيام ودخلت المسجد وتوني ما لقيتونيش في الصف الأول أو لقيتوني اتأخرت، فيقينا أنا مت، اطلبوني في المقبرة. وكان بعضهم يقول: صليت 60 سنة لم أنظر في قفا أحد. يعني إيه لم أنظر في قفا أحد؟ يعني هو واقف في الصف الأول. احضروا قبل الصلاة بشوية، احضروها بسكينة بطمأنينة بخشوع بسلام نفسي وسكينة نفسية، ده صدقوني هيفرق كتير جدا جدا معانا. من الأمور المهمة جدا أيضا، من الأمور المهمة جدا أيضا إن إحنا وإحنا بنصلي نتخير الصورة اللي إحنا هنصلي بيها، ده لو إحنا بنصلي لوحدنا. يعني لو إحنا بنصلي لوحدنا مهم جدا إن إحنا نتخير الصور اللي إحنا بنحبها. فمما لا شك فيه إن الصلاة بالصور الإنسان اللي بيحبها ويعرف معناها أو خدها مدارسة قبل ذلك، ده بيفرق كتير جدا معاه أثناء الصلاة، بيفرق كتير جدا معاه أثناء الصلاة. من الأمور برضو المهمة جدا اللي تفيدنا وتنفعنا جدا في مسألة الخشوع مراجعة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. أعرف كان النبي صلى الله عليه وسلم بيركع إزاي، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسجد إزاي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني جلوسه بين السجدتين إزاي. فتطبيق السنن أثناء الصلاة من الأمور النافعة جدا، وهي تحصل أيضا معاني الخشوع في الصلاة. من العلماء أيضا اللي هم بيقولوا من الأمور النافعة جدا وبها يحصل خشوع في الصلاة استشعار الإنسان منا أن هذه الصلاة هي آخر صلاة سيصليها الإنسان، ولذا استشعار الإنسان أن الصلاة دي صلاة مودع هتخلي الإنسان حريص قوي عليها. لذا كان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة قال لأصحابه: استقيموا استووا صلوا صلاة مودع، صلوا صلاة مودع. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني وأوجز، علمني وأوجز. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. بس احنا لو استشعرنا ان الصلاة دي هي اخر صلاة وبعدها هنموت، صدقوني والله هيفرق معانا كتير جدا. وفي حديث انس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذكر الموت في صلاتك، اذكر الموت في صلاتك، فان الرجل اذا ذكر الموت في صلاته لحري ان يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن انه يصلي صلاة غيرها. الله، وصلي صلاة رجل يظن لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. سبحان الله. طب أنا لو دخلت الصلاة ودي مشاعري، لو دخلت الصلاة ودي مشاعري، لا الدنيا سبحان الله هتفرق معايا كتير جدا. وساعتها والله هتلاقوا بالفعل إن الصلاة طعمها بالنسبة لنا اتغير، الصلاة طعمها بالنسبة لنا اتغير. بعض العلماء علمونا وقالوا لنا خد بالك من المعاني المحصلة للخشوع، إنك هتتسأل يوم القيامة وأنت داخل تصلي فكر نفسك إن الصلاة دي أنت هتتسأل عنها يوم القيامة، فأحسن هذه الصلاة من باب لما ربنا يسألك عن هذه الصلاة تكون إجابتك صالحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإذا صلحت فقد فاز وأنجح. من الأمور أيضا المعينة على الصلاة إن أنا أعرف إن ثواب صلاتي على قدر خشوعي. فكري نفسك قبل ما تخش في الصلاة وقولي لها: على قدر الخشوع هناخد الأجر، فإحنا عايزين إن شاء الله ناخد الأجر كله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث: إن الرجل لينصرف وما كتب له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، حتى قال نصفها، وفي لفظ بالعكس: لا يخرج من الصلاة ولم يكتب له منها إلا نصفها، ثلثها، ربعها، حتى قال عشرها. ما كان هذا إلا بسبب تحصيل الإنسان للخشوع في الصلاة. فعلى قدر تحصيل الخشوع على قدر ما يكتب الأجر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع. ده كله على قدر إيه؟ ده كله على قدر الخشوع بتاع الإنسان في الصلاة. لابد إن إحنا نذكر نفسنا ونبين لنفسنا إن الخشوع في الصلاة هو روحها، الخشوع في الصلاة هو روحها، كما قال ابن القيم رضي الله عنه: الخشوع روح الصلاة كالروح للجسد. كذلك أيضا من الأمور المعينة على الخشوع في الصلاة كثرة التعوذات والاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، علشان يقدر الإنسان منا بالفعل ينجيه الله سبحانه وتعالى من وساوس الشيطان. وعلى قدر ما يستعيذ على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنه مكائد الشيطان داخل الصلاة. دي كانت بعض المعاني المتعلقة بكيفية الخشوع في الصلاة. عايزكم النهاردة تسجلوها كده وتعيدوا الدرس مرة واثنين وثلاثة، صدقوني والله على قدر إن شاء الله ما هنعيد ونسجل ونبدأ نطبق ما فيه بإذن الله نحصل على الخشوع في الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا آله وصحبه وسلم.